بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وصلى الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المجالس حجة لنا لا علينا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. في هذا اللقاء بإذن الله تعالى سنبدأ بكتاب الجامع، وهو آخر كتاب من بلوغ المرام. وتقدم في الدرس السابق الأول أن ذكرنا أنه أخذنا أول درس من أول كتاب الطهارة، ثم بعد ذلك قلنا من الدرس القادم سنبدأ بكتاب الجامع الذي هو آخر كتاب في بلوغ المرام، وذلك لسببين. السبب الأول هو أن طالب العلم ينبغي أنه يحرص على ما يتعلق بالأدب والأخلاق قبل ما يتعلق بالأحكام. والسبب الثاني أن كثير من الدروس يبدأ فيها بالأحكام، ورغبة في التنويع نبدأ فيما يتعلق بالآداب والأخلاق. هذا الكتاب، كتاب الجامع، ذكره الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه ضمن بلوغ المرام، وهو تصرف جميل جدا، فقد حرص جمع من العلماء على التأليف فيما يتعلق بالأدب. هناك كتاب اسمه الأدب المفرد لمن؟ البخاري، وهو كتاب مشهور أفرده البخاري رحمة الله تعالى عليه رغبة في التأليف في هذا الباب العظيم. ولقد كان السلف رحمة الله تعالى عليهم يعلمون الأدب قبل العلم، وهكذا هم في طلبهم من العلم. نحن اليوم نحتاج للفقه في الأداب وما يتعلق بالأخلاق قبل أن يكون هناك تعلم في العلم. لماذا؟ لأن الداعية وطالب العلم على وجه الخصوص إنما يدعو الناس بفعله قبل قوله، بفعله قبل قوله. وكثيرة هي الأحاديث التي استفاد منها الصحابة رضي الله عنهم من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتأثروا بفعله. بل ربما حصل النبي صلى الله عليه وسلم من المواقف ما لم ينفع معه القول حينما خرج لأصحابه ونفع معه الفعل، كما كان في صلح الحديبية حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحلقوا ورجعوا، لكنهم لم يستجيبوا لذلك رغبة منهم في الوصول إلى مكة وقضاء النسك. وكان الصلح دار فيه كثير من الشروط، من ذلك أن يرجع المسلمون ولا يذهبوا للتنسك. فلما أمره النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحابة حسرة، فعجزوا أن يبادروا ليحلقوا ويرجعوا، حتى أشارت إليه أم المؤمنين وقالت له احلق أنت واحلق. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم وحلق، ولما خرج إليهم ورأوه حلق تأثروا بفعله أكثر من قوله. وليس معنى هذا أنهم لم يستجبوا لقوله، لكن لأن الأمر أول ما صدر كان شاقا على النفوس. وقل مثل ذلك في كثير من أفعال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والواقع اليوم شاهد لذلك، كم من إنسان عنده من العلم وعنده من تفاصيل المسائل وعنده من القول الحسن فيما لو تكلم، لكنه لا يقبل منه لما يرون من فعله وأخلاقه السيئة، ولربما كان وبالا على الدعوة بسبب أخلاقه. ابن حجر رحمة الله تعالى عليه وضع هذا الكتاب، وهو كتاب الجامع للأخلاق والأداب، مع أن الكتاب أصله كتاب أحكام، لكن إشارته إلى أن طالب العلم لا بد له من ذلك. طالب العلم لا بد له من ذلك. ومن الذين ألفوا أيضا في الآداب ابن مفلح في كتابه الآداب الشرعية، وأيضا ابن حبان في كتابه روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، وهو كتاب جدير بالاقتناء. والكتب كثيرة عند السلف في هذا الباب، بل أقوالهم كثيرة في هذا الباب. ومن قرأ كتب السير وتراجم السلف وغيرهم علم أن هذا الباب من أول الأبواب يهتموا بها السلف رحمة الله تعالى عليه. وسيأتينا من الأحاديث ما يصف النبي صلى الله عليه وسلم به الأخلاق، وأنها جامعة لكثير من أبواب الدين. ابن حجر رحمة الله تعالى عليه وضع في هذا الكتاب، كتاب الجامع، أكثر من 130 حديثا. طبعا هذا ربما يحتاج معنا 5 دروس تقريبا إلى 6 دروس إذا كنا سنأخذ في الدرس الواحد من 15 إلى 20 حديثا، فنحتاج مع ذلك تقريبا 6 دروس. وتقدم كيفية الشرح في هذا الكتاب، لأننا سننتهي منه بإذن الله تعالى في سنة، نحاول جاهدين ذلك. أن الفوائد التي تؤخذ من الحديث إنما هي الفوائد المباشرة في الحديث دون الاستطراد إلى أمور أخرى ربما تترتب على فوائد الحديث ولا تتعلق بذات الحديث. ثم هناك كتبا ربما نأخذها على شكل دورات، مثل كتاب الصيام إذا جاء وقته إن شاء الله تعالى، ونحوي من الكتب حتى ننتهي من هذا الكتاب. في الدرس السابق أخذنا 17 حديثا ومن أول كتاب الطهارة، واليوم إن شاء الله تعالى نأخذ 10 أو أكثر من ذلك. أول هذه الأحاديث، وهو ابن حجر رحمة الله تعالى قسم هذا الكتاب إلى أبواب. أول ما بدأ بباب الأدب، ثم يأتي بعده باب التحذير من مساوئ الأخلاق، ثم باب البر والصلة، ثم باب الذكر والدعاء، وقبله باب الزهد والورع، وهكذا قسمه إلى أبواب، وكل باب تحتوى حديث تختص بذات الباب. أول هذه الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حق المسلم على المسلم 6، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا عطس فحمد الله فسمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. هذا الحديث فيه عدة فوائد. أول فائدة أن نقول هذا الحديث دليل على عظم الدين وحرصه على ما فيه تلاحم بين المسلمين، فجعل حقوقا بين المسلمين بعضهم البعض. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال ماذا؟ حق المسلم على المسلم 6، وجاء في رواية أخرى 5، والعدد هنا لا مفهوم له عند العلماء أحيانا، وهذا مفهوم أو وهذه فائدة لغوية، أحيانا يقال العدد ولا مفهوم له، يعني لا يراد بذاته العدد، لا يراد بذات العدد، والنصوص في ذلك كثيرة، وإنما يراد في ذلك جمع الجمل في عدد معين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين مثلا 6 خصال، قال حق المسلم على المسلم 6، وفي حديث آخر حق المسلم على المسلم 5، وفي حديث أخرى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حقوقا ليست في هذا الحديث، لأن الحقوق بين المسلمين لا يمكن أن تنحصر ب6 أو 5، وإنما هي أكثر من ذلك. طيب ماذا يراد من هذا العدد؟ العلماء يقولون دائما إذا لم يقصد ذات العدد يقولون العدد لا مفهوم له، العدد لا مفهوم له، يعني لا يراد بذاته العدد، وإنما هو لجمع هذه الجمل تحت عبارة واحدة. جيد. من فوائد هذا الحديث أن نقول الحديث دليل على أن السلام من محاسن الإسلام. قال إذا لقيته فسلم عليه، ومن أسباب المحبة والتآلف بين المسلمين. جاء في الصحيحين أو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. والإجماع منعقد على سنية السلام وفرضية رده. الإجماع منعقد على سنية السلام وفرضية رده. ولما يقال الإجماع منعقد على مثل هذه الأمور أنت لابد أن تعلم ماذا؟ أن تعلم أن توقر زيادة في التوقير هذه الأحكام التي جاء فيها الإجماع. لماذا؟ لأن المسائل التي جاء فيها الخلاف قد يكون هناك خلاف سائر، قد يكون مع القول الآخر دليل قوي، وحينئذ إذا وقع الإنسان في المخالفة أقل ضرر من أن يقع في مسألة مجمع عليها. ومن هذه المسألة، هذه المسألة التي معنا، كثير من الناس يسلم عليه ولا يرد السلام، ولا يرد السلام. هذا وقع في محظور ليس بالهي، هذا وقع في محظور أجمع العلماء على فرضية الرد. ولذا تجد التهاون في رد السلام كثير اليوم، لكن إذا علم الإنسان أن هذه المسألة مجمع عليها علم شدة ما وقع فيه من مخالفة. ومن فوائد الحديث أيضا، طبعا مما يدل أيضا على سنية السلام وفرضية الوجوب، قول الله جل وعلا: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إذا حييتم، إذا تدل هذا الأسلوب يدل على اختيار. طيب، فحيوا هذا أمر أو ليس بأمر؟ والأمر الأصل فيه ماذا؟ الوجوب. لاحظ من هذه الآية أيضا يفهم سنية السلام وفرضية الرد. إذا حييتم هذا معناه ماذا؟ أنه ربما لا تحيى أنت بالسلام، هذا الأمر يقع فيه اختيار. إذن السلام أصله بأصله أنه سنة، فحيوا هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. ومن فوائد الحديث أيضا نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لقيته فسلم عليه. من هذه اللفظة إذا لقيته فسلم عليه يؤخذ ماذا؟ أن السلام متى يكون؟ عند الالتقاء، سواء لقيته في طريق أو في سوق أو في بيت أو في مجلس أو نحو ذلك. هذا ظاهر الرواية، هذا المفهوم. دلالة ماذا؟ المفهوم، دلالة المفهوم أن السلام لا يكون إلا عند اللقية. هل يوجد منطوق يعارض هذا المفهوم؟ يعني هل يوجد موضع مواضع السلام ليس عند اللقية وإنما في موضع آخر؟ نعم، أثناء الرسائل أو الاتصال، هذه تسمى لقية، هذه تعد لقية، وإن لم تكن لقية حقيقية إلا أنها لقية صورية، يعني بالصورة أنك التقيتها. أنا جبريل، أحسنت، هذا من الأدلة في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له جبريل، أوصاه أن يقرأ عائشة السلام، فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم السلام. وأحيانا أنت تقول لشخص ماذا؟ بلغ فلان سلامي. طيب، وهو لم يلتقيه الأول، ثم أنت تكون وسيطا بين الاثنين، ومع ذلك لم يكن لقاء لا حقيقيا ولا صوريا. وأيضا هناك دليل آخر في أن السلام ليس مختص باللقية فقط. نعم، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى أحق من الآخرة. الآن الإنسان إذا دخل مجلس وسلم، هذا سلم عند اللقية، جيد، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يقوم من هذا المجلس يسلم أو لا يسلم؟ لا يسلم، عفوا، يسلم لكنها ليست لقية، يسلم لكنها ليست لقية، وإنما هي مفارقة للمجلس. طيب، ومن فوائد الحديث أيضا نقول: الحديث دليل على وجوب إجابة الدعوة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا دعاك فأجبه، إذا دعاك فأجبه. ولا فرق، ظاهر الحديث لا فرق بين وليمة العرس وسائر الولائم، هذا ظاهر الحديث، أن أي دعوة يجب الإجابة لها. وهذا قول بعض أهل العلم، أن الأصل في الدعوة وجوب حضورها، أن الأصل في الدعوة وجوب حضورها، وهذا مذهب ابن عمر ومذهب بعض التابعين وأهل الظاهر وجمهور العلماء على سنية الإجابة. وستأتي هذه المسألة بالتفصيل بإذن الله تعالى تفصيلا أكثر في كتاب النكاح. ولكن هذا الوجوب على القول بالوجوب لا بد أن يقال ماذا؟ ما لم يكن هناك مانع شرعي أو قدري. مانع شرعي مثل ماذا؟ مثل المنكرات، قد يكون في الوليمة منكر ولا يجوز لك أن تحضر إلا إذا كنت ممن يغير هذا المنكر. ومانع قدري كان يكون الإنسان لا يستطيع، إما لسفره ونحو ذلك، فإنه حينئذ لا يجب عليه الحضور حتى على القول بوجوب الحضور. ومن فوائد الحديث أيضا نقول الحديث دليل على وجوب النصح لأخيك المسلم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإذا استنصحك فانصح له، استنصحك فانصح له. السين والتاء تدل على ماذا في اللغة؟ أحسنت، على الطلب، تدل على الطلب. كانوا يقول وإذا طلب منك النصيحة فانصح له، إذا طلب منك النصيحة فانصح له. وهذه أعظم أنواع النصيحة، أن تنصحه إذا طلب منك النصيحة. أحيانا يأتيك شخص ويقول مثلا أنا أحس بقسوة في قلبي أريد منك نصيحة، أو أنا عندي كذا وكذا أريد منك أن تنصحني، أو تقدم لابنتي الخاطب الفلاني ما رأيك فيه، وأنت تنصحه بما تراه، وهذا واجب ولا يجوز كتمانه بحال. هذا من المواضع التي يجب فيها النصيحة. وقد تجب النصيحة من غير طلب إذا ترتب على الترك الضرر، قد تجب النصيحة من غير طلب، وذلك إذا ترتب على الترك ضرر، إذا ترتب على الترك ضرر، أي إذا ترتب على ترك النصيحة ضرر. لماذا؟ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، واجب كفائي لا بد أن يقام به. وما سوى ذلك فالأصل في النصيحة ماذا؟ فالأصل في النصيحة السنية لا الوجوب. إذن عرفنا في هاتين الحالتين تكون النصيحة واجبة. الحالة الأولى إذا طلب منك النصيحة، والحالة الثانية إذا كان ترك النصيحة يترتب عليه ضرر. وقد يعني قد لا يطلب منك النصيحة، لكن أنت وأنت تراه على حال منكرة على سبيل المثال، فأنت حينئذ إذا تركت هذا الواجب أنت تضررت بما سيلحقك من المحاسبة يوم القيامة. طيب، ومن فوائد الحديث أيضا حديث دليل على وجوب تشميت العاطس إذا حمد الله، وجوب تشميت العاطس إذا حمد الله. قوله فسمته أو فشمته كلاهما صحيح، وكلاهما يدل على معنى الرد عليه إذا حمد الله جل وعلا. ومفهوم الحديث أنه إذا لم يحمد الله جل وعلا فلا يشمت، أنه إذا لم يحمد الله جل وعلا لا يشمت، بل جاء ذلك صريحا كما سيأتي بإذن الله تعالى في حديث آخر. من فوائد الحديث، الحديث دليل على وجوب عيادة المريض، على وجوب عيادة المريض، ولا خلاف في مشروعيها، لكن الخلاف في وجوبها، الخلاف في وجوبها. القول الأول قالوا ماذا؟ قالوا تجب عيادة المريض، تجب عيادة المريض، وهذا قول الظاهرية وقال به البخاري أيضا. والقول الثاني أنها سنة، وبه قال جمهور العلماء، وبه قال جمهور العلماء. والقول الثالث أنه واجب كفائي، أي فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. صحيح هذه العبارة أو نقول ماذا؟ دائما الواجب الكفائي ماذا نقول فيه؟ أحسنت دكتور، أحسنت، إذا قام به من يكفي لابد أن يقال هذا. كثير من الناس يقول ماذا؟ الفرض الكفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقين. هذه العبارة غير صحيحة وغير دقيقة. الصواب أن يقال إذا قام به بعض من يكفي سقط عن الباقين. أضرب لكم مثال، قيل لكم مثلاً أن هناك سوق كبير وفيه منكرات كثيرة، ولا بد أن يذهب لهم البعض لينكر عليهم. لو ذهب ثلاثة وهؤلاء الثلاثة لا يغطون هذا الإنكار، أليس هؤلاء الثلاثة هم بعض؟ لكن هل يكفي؟ لا يكفي، لا بد من هذا التقييد، لأن المقصود بالواجب الكفائي أن يزود ويرتفع حق الوجوب، وهذا لا يكون إلا لمن يكفي في ذلك. وهذا القول الثالث هو الأظهر والله أعلم، أن عيادة المريض فرض كفاية، فرض كفاية إلا في حق من له حق لازم، كالأب مثلا إذا مرض يجب عيادته على الشخص وجوبا عينيا، أو الأخ أو الزوجة، وكذا الزوجة لزوجها ونحو ذلك. أما في الأصل فإنه فرض كفاية، فرض كفاية. لماذا؟ لأنه هذا وقع سببه في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك لم يقم بالعيادة إلا البعض، إلا البعض. ولكن لا بد أن يعلم، وهذا من المسائل المعاصرة، أن هناك من المرضى ما لم يعلم به أحد ولا يزوره أحد، فمن علم به وجب عليه وجوبا عينيا. مثال ذلك، أنت وأنت في الطريق أو أنت ذاهب للمستشفى علمت أن هناك حادث سيارة مثلا، هناك مرضى مسافرين ليسوا من أهل هذه البلدة، لا يعرفهم أحد، ثم بعد ذلك وضعوا في أحد غرف المستشفى غرف التبقيد، وأنت تعلم بذلك لا أحد يزورهم، هنا يجب عليك وجوبا عينيا، لأنك أنت الذي تعلم بهذا الحق، ولا يسقط هذا الحق إلا بك، لأن غيرك لا يعلم بمثل هذا. وقل مثل هذا في أمور أخرى قد لا يعلم بها غيرك، أو قد تعلم بها من خلال فلان وفلان. على كل حال هنا لا بد أن يكون من يسقط هذا الحق الواجب على المسلمين عموما، فإذا لم يعلم به إلا أن تعين عليك. ومن فوائد هذا الحديث، وهي آخر فائدة في هذا الحديث، نقول الحديث دليل على وجوب اتباع المسلم جنازة أخيه المسلم، لأنه قال حق المسلم على مسلم، فالأصل في ماذا؟ الوجوب. وبه قال ابن حزم والصنعاني أقصد وجوب اتباع الجنازة، وقيل هو فرض كفاية، وهو قول ابن بطال وابن دقيق العيد وابن حجر، وقيل سنة، وهو قول جمهور العلماء، والأظهر والله أعلم أنه سنة، يقال فيه ما قيل في السابق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على اتباع الجنائز بذكر الفضل والأجر، ولم يعزم في ذلك في الأحاديث الأخرى، قال من تبع جنازة فله قراط، فإذا صلى عليها فله قراطان. قوله من، هذا لا يشمل، ليست من صيغ الوجوب، ليست من صيغ الوجوب. ويقال هنا في اتباع الجنازة ما قيل في آية المريض، إلا من له حق لازم، فحينئذ يكون وجوب اتباع الجنازة. ثم قال بعد ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه، الحديث الذي يليه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. من فوائد الحديث أن نقول الحديث فيه وصية نافعة للمؤمن في تعامله مع نعم الله جل وعلا، أن ينظر في نعم الله جل وعلا إلى من هو دونه. لماذا؟ لأنك إذا نظرت إلى من هو دونك أورثك ذلك ماذا؟ رضا وشكر لله عز وجل، وتأمل للنعم التي عندك. كثير من الناس على عكس هذه الوصية، ماذا يفعل؟ والله فلان عنده بيت وأنا ما عندي بيت، فلان عنده سيارة جيدة وأنا ليست عندي سيارة جيدة، فلان عنده كذا من الشهادة وأنا ليس عندي ذلك، فلان عنده وظيفة وأنا ليس عندي ذلك، فلان عنده كذا وأنا هذه تعداد النعم عند الغير، هذا من السهل، من السهل أن تستخرجه تماما، لكن تأملك في نعم نفسك هذا من أصعب ما يكون. ولذلك تجد نسبة الشكر عند الإنسان متعلقة بهذا المبدأ، إذا كان ممن ينظر إلى من هو دونه سينظر ويتأمل النعم الكثيرة التي أنعم الله عز وجل بها عليه، سواء في هذه النعم اللازمة في جسدك أو النعم الأخرى. وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وهذه وصية نافعة. وفي الحديث أيضا من فوائد الحديث المقول الحديث فيه النهي عن النظر إلى من هو فوقك. لماذا؟ لأن هذا يورثك ماذا؟ يورثك حسدا للغير وجزعا في النفس ونسيانا لنعمة الله جل وعلا عليك. وأنت تقول مثل هذا حينما ترى شخص متذمر دائما متذمر دائما يشكر، هذا قليل الشكر، كثير الشكوى قليل الشكر، والعكس بالعكس. ومن فوائد الحديث أن يقال مفهوم الحديث أنه في أمور الآخرة أن ينظر الإنسان إلى من هو فوقه، ينظر إلى فلان سبقه في الصلوات الخمس، سبقه في الصيام، سبقه في الذكر وغير ذلك من الأعمال الصالحة. لماذا؟ لأن في أعمال الآخرة الأصل ماذا؟ التنافس، التسابق، التسارع، المسارعة في الخيرات والمبادرة إليها. ثم الحديث الذي يليه عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، أخرجه مسلم. هذا الحديث فيه الترغيب بحسن الخلق. الفائدة الأولى نقول الحديث فيه ماذا؟ الحث على حسن الخلق والترغيب فيه، حيث جعله النبي صلى الله عليه وسلم هو البر. هو البر، ما مفهوم البر؟ هذا المفهوم يحمل ماذا؟ كل ما يحبه الله عز وجل من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وترك كل ما يكرهه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. البر هو فعل كل ما يحبه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وترك كل ما يكرهه الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا التعريف أو فيما يدل عليه في الحديث؟ لا، وإنما قال ماذا؟ البر حسن الخلق. أليس الله عز وجل يحب الصلاة؟ هل الصلاة من الأخلاق؟ من الأحكام التكليفية، الحج، الزكاة، الصيام، كلها من الأحكام التكليفية، ليست من مما يدخل في حسن الخلق، لأن الإسلام عقائد وأحكام وأخلاق، ثلاثة أمور، عقائد وأحكام وأخلاق. جيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق، وهذا فيه ماذا؟ هذه كلمة جامعة تدل على عظم حسن الخلق، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج ماذا؟ عرفة، مع أن عرفة ركن من أركان الحج، هناك أركان أخرى لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لبيان عظم هذا الركن وهذا الأمر. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين البر وعظم البر، قال البر حسن الخلق، وأيضا فيه دلالة أخرى أن حسن الخلق يقودك إلى الأعمال الأخرى في البر. ومن قال ابن مبارك في تعريف حسن الخلق، وهذا تعريف جميل للغاية، من أخذ به في ثلاثة جمل، من أخذ به صار حسن الأخلاق، من أخذ بهذا التعريف صار حسن الأخلاق. قال ابن المبارك هو طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى، هو طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى، هذا حسن الخلق. وقل ما شئت من الأعمال التي تدل على حسن الخلق ما تخرج عن هذه الثلاثة جمل، عن هذه الثلاث جمل لا تخرج. ومن فوائد الحديث، الحديث دليل على أن للإثم علامتين، الحديث دليل على أن للإثم علامتين. العلامة الأولى ماذا؟ قال ما حاك في صدرك، هذه علامة داخلية، ما وجدت فيه قلق من الداخل. أحيانا تعرف الإثم من دون فتوى، جيد، إذا وجدت قلق من الداخل، اضطراب، عدم اطمئنان، هذه علامة داخلية داخلية. العلامة الثانية علامة خارجية. قال ماذا؟ قال وكرهت أن يطلع عليه الناس. وكرهت أن يطلع عليه الناس، هذه علامة خارجية. لكن ليعلم أن هاتين العلامتين إنما هي في أهل الإيمان وأهل الطاعة، أما أهل الفسق والعصيان لا يكرهون ذلك في أنفسهم بل يشتهون المعاصي، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. وأحيانا يجاهرون في المعاصي أمام الناس ولا يكرهون أن يطلع عليهم الناس، فهذا لا العلامة الأولى ولا العلامة الثانية، وهذا ليس معيارا ولا مقياسا في ذلك. ثم الحديث الذي يليه وهو حديث النواس بن سمعان، حديث النواس بن سمعان. قال عن النواس بن سمعان مرة أخرى، قال عن النواس بن سمعان قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، عفوا، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. أغلق الماء. بسم الله. أنا طيب. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. فائدة الأولى أن نقول الحديث دليل على نهي الاثنين عن التناجي دون الثالث، لأن لا يدخل في الثالث ماذا؟ ريبة وحزن. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلة هنا أو لم يذكر العلة؟ ذكر العلة، وقلت لكم سابقا أن العلة على نوعين، علة منصوص عليها وعلة مستنبطة. العلة على نوعين، علة منصوص عليها وعلة مستنبطة. جيد. أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الشيء ولا يذكر علة، قال لا تشربوا في آنة الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علة؟ لم يذكر علة، لكن علماء استنبطوا علة، قالوا علة الكثيرة من ذلك، قالوا أن في الأكل بآنة الذهب والفضة كسر لقلوب الفقراء والمساكين. أحيانا تكون العلة منصوص عليها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في الحديث، ومن أمثلة ذلك ماذا؟ هذا الحديث الذي معنا. قال ماذا؟ من أجل أن ذلك يحزنه. ومن المهم جدا العلة المنصوص عليها لا بد أن يربط فيها الحكم، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. مثال آخر، النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما، ذكر العلة ولم يذكر العلة؟ ذكر العلة. إذن ماذا نقول؟ أنه إذا وجدت الدسومة وجدت سنية التمضمض بعد اللبن، والغالب في اللبن أنه فيه دسومة. قال بعض أهل العلم ومنهم ابن حجر، وهذا يدل على أن أي طعام فيه دسومة يستحب المضمضة بعده. من ذلك كثير من الأكلات التي يأكلها الناس اليوم. جيد. المهم هنا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لا يتناجى، نهى عن التناجي، تناجي الاثنين دون الثالث من أجل أن ذلك يحزن هذا الثالث، والحكم يدور مع علته، وهذا من قواعد الأصول. فإذا وجد الإحزان وجد النهي، إذا لم يوجد الإحزان لا يوجد النهي. أحيانا يكون ثلاثة ويقول له مثلا، يقول الاثنان مثلا للثالث أريد أن أتكلم، عندي شيء يخص العمل أريد أن أقول له لوحده، هل تسمح لنا بذلك؟ هذا الثالث ذهبت عنه الريبة، علم أنه لن يتكلموا عنه، فإذا تحدثوا فيما بينهم عن دون الثالث لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. طيب سؤال آخر، لو كانوا 10 وتكلم 9 دون العاشر، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول هنا؟ إذا كنتم 3 فلا يتناجى 2 دون الآخر. طيب الآن نحن 10 سنتحدث 9 لوحدنا دون العاشر، قد يقول لك قال هذا الحديث في 3 نحن 10 يصلح أو هذا منهي عنه؟ نعم أحسنت، نقول العلة موجودة وليست موجودة؟ موجودة، إذن ينهى عن هذا. العدد هنا له مفهوم أو ليس؟ لا مفهوم له، لا مفهوم له، لا مفهوم له، بل بعض أهل العلم قال أنه أشد حرمة لو كانوا 10، لأن هذا أوقع وأوقع في نفسه. طيب نعم يعني نقول بالتحريم دون معرفة العلة. ما ذكر العلة. طيب هو إذا قلنا إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن شيء ولم تذكر العلة، ننظر إلى العلة التي استنبطها العلماء، إن كانت ظاهرة وقوية نزلنا القاعدة الأصولية الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وإذا لم تكن هناك علة وكثيرة من العلل لا نعرفها، لأن الإنسان عقله قاصر عن إدراك الحكمة جيد، فيبقى النهي على أصله. وقد تكون العلة مستنبطة ضعيفة ولا يصلح أن ننزل معها القاعدة الأصولية، لكن هنا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلة، فإذا لم يوجد الإحزان حينئذ لا يوجد نهي، لا يوجد نهي. ثم الحديث الذي يلي حديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا، متفق عليه. أول فائدة في الحديث أن نقول الحديث دليل، الحديث دليل على نهي الرجل أن يقيم أخاه من مجلسه ثم يجلس فيه، وهذا عام في المجالس الشرعية كالمساجد ونحوها أو دروس العلم، أو في المجالس العامة مجالس الدنيا، فإنه لا يقيم الرجل أخاه الآخر. لماذا؟ لأنه من سبق إلى مكان فهو ماذا؟ فهو حق به، سواء كان صغيرا أو كبيرا ليس لك أن تقيمه من مجلسه، وهذا النهي الأصل فيه التحريم. ولذا يكثر بعض الناس إذا جاء الصغير وسبقه إلى المسجد أقامه وقال له اذهب يمينا او يسارا، هذا خطأ وهذا يدخل في هذا النهي ولا يصح. لكن ان قام هذا الجالس من نفسه فلا حرج، لانه لم يقمه، على انه الافضل ان لا يجلس في نفس المكان الذي قام منه حتى لو قام منه. لماذا؟ للاحتياط، انه ربما قام حياء مع رغبته بهذا المجلس، قام حياء. واضح؟ احيانا يقوم الانسان حياء، لكن إذا علمت أنه قام تقديرا ومحبة لك وأرادك أن تجلس في هذا المجلس فهذا من باب الإكرام، ولا حرج في ذلك ولا احتياط في هذا الأمر، ولا احتياط في هذا الأمر. وكان ابن عمر إذا قام له أحد من مجلسه لم يجلس في مكان الذي جلس الذي قام منه، وإنما يذهب إلى مكان آخر. ومثله ما يفعله الناس، وهذا جيد اليوم، إذا قام شخص قال لا أبدا والله ما أجلس في مكانك، اجلس، إلا إذا علم أن هذا الرجل، وهذا قد يفهم من السياق، أحيانا يكون صاحب البيت جالس في مكان جيد وأنت تجلس كضيف، وصاحب البيت يحب أن تجلس في هذا المكان جيد إكراما لك، وأنت حينئذ تستجيب له، تستجيب له. ومن فوائد الحديث أيضا أن نقول الحديث دليل على أن الجالسين مأمورون بالتوسع والتفسح للقادم، لكن هذا من غير ضرر وتضييق، من غير ضرر وتضييق. بعض الناس حين يكون المجلس لا يكفي، ماذا يقول يا شباب يا أخوان تفسحوا؟ طيب ما الفائدة إذا جلست أنا والمكان ضيق علي، لم أرتاح في هذا المكان بسبب أنني أتفسح من أجل أن أجلس هذا الذي قدح؟ نقول هذا فيه ذهاب لحق الجالس أو ليس فيه ذهاب لحقه؟ فيه ذهاب، أنه لم يرتاح فيه في جلسته، فحينئذ التفسح والتوسع هذا فيما كان يعني المجال فيه فسحة وفيه سعة، أما إذا كان المكان ضيق فلا مجال أن يقال تفسحوا وتوسعوا. ثم الحديث الذي يليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها حتى يلعقها أو يلعقها. والحديث متفق عليه. فإذا الأولى أن نقول الحديث دليل على أن من آداب الطعام لعق الأصابع قبل مسحها قبل مسحها بالمنديل ونحوها. ولعقها معناه ماذا؟ لحسها، لحس ما تبقى من الطعام. ومن الناس من يستقدر ذلك، لكن هذا مردود عليه بالسنة، ولا وجه لاستقدار هذا الأمر. لماذا؟ لأنه لم ينتقل لك فضل هذا الرجل الذي لحس أصابعه، فهو مأمور بهذه السنة بعد انتهائه من الطعام. فهو بعدما يلعق أصابعه سيذهب ويغسل أو يتمسح بالمنديل، لن يرد يده في الصحفة مرة أخرى. واضح؟ أو يلعقها، كان يلعقها زوجته أو ابنه مثلا، فإن هذا أيضا من السنة إذا كان اللاعق الآخر لا يتضايق من هذا الأمر أو يستسير هذا الأمر. ولعق الأصابع سنة على قول الجمهور، على أن من أهل العلم قال أنه واجب أخذا بماذا؟ بالأمر. ولكن الصواب أنه سنة. لماذا؟ لأنه وجد سبب هذا الأمر كثيرا، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في كل طعام يلعقها أو يلعقها أو يأمر من حوله أن يفعلوا ذلك. طيب، واللعق إما أن يكون من الشخص أو من الآخر أو من الشخص لأمر آخر. إما اللعق إما أن يكون من الشخص لنفسه أو له من غيره كان يلعقها أو منه لغيره مع أنه هو الآكل. هذه الثالثة كيف تكون؟ نفسه داخل في الثانية، يلعقها أو يلعقها. أعيد مرة أخرى، اللعق إما أن يكون من الشخص لنفسه أو يكون له من غيره يلعقها أو يلعقها أو يكون منه لغيره. طيب، هذه علة. نحن نقول ما هذه الحالة؟ أي حالة؟ ماذا يلعق؟ منه لغيره مع أنه هو الآكل. أي ماذا يلعق؟ ماذا يلعق؟
ماذا يلعق؟
نعم، قلنا الأولى أن يلعق هو أصابعه، جيد، والثانية من غيره له أن يلعقها، الثالثة انتبه لها، له من عفوا منه لغيره، منه لغيره. ها عبد الله، ها حامل، طيب زوجته يلعقها ويلعقها كيف؟ طيب، له منه، منه لغيره، نعم منه لغيره. نعم، أيضا الذين معنا في الشبكة ننتظر الإجابة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، وجاء في صحيح البخاري وأيضا جاء في صحيح مسلم بلعق ماذا؟ في أحسنت، لعق الصحفة. فقد جاء في حديث جابر عند مسلم، عفوا حديث أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال أمرنا أي النبي صلى الله عليه وسلم أن نسلت القصعة. وجاء أيضا في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة وليسلت أحدكم الصحفة. والسلت معناه لعق الصحفة. ما معنى ذلك؟ أن يأخذ الطعام المتبقي في حافته، كان يأكل مثلا أرزا ويتبقى في حافته شيء، فإنه من السنة أن لا يبقي شيئا من ذلك، شيئا من ذلك في حافته. ومن فوائد الحديث أيضا نقول الحديث دل على جواز الأكل بجميع الأصابع. النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بكم إصبع؟ بثلاث، ما هي؟ نعم، الوسطى والسبابة والإبهام، الوسطى والسبابة والإبهام، هذه الثلاث أصابع. لكن هنا ماذا قال؟ قال فلا يمسح يده، واليد كم تحمل؟ كل الأصابع. هذا دل على جواز الأكل بجميع الأصابع، واضح؟ لكن نقول السنة أن تأكل بثلاثة أصابع، وهذا فيما يحمل في ثلاثة أصابع. أنا وجد من الناس من ربما يأكل الأرز بثلاثة أصابع ويقول هذا من السنة، ليس من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم إنما يقصد فيما يحمل بثلاثة أصابع، أن لا يأكل الإنسان بطريقة فيها شرح وإنما يحملها بثلاثة أصابع. أما الأرز ونحوها مما لا يحمل إلا بأكثر من ذلك فلا حرج، وليس مخالفا للسنة، وليس مخالفا للسنة. حديث الذي يليه قال حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الملعقة تقاس على ماذا؟ يقول الملعقة هل تقاس، هل فيها سنية اللعق؟ لا لا، الحديث نص على اليد، الحديث نص على اليد. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلم الصغير على الكبير والمر على القائد والقليل على الكثير، متفق عليه. وفي رواية المسلم والراكب على الماشي. الفائدة الأولى أن نقول الحديث دليل على بعض الأحوال التي يكون فيها المسلم أحق بأن يسلم عليه. طيب، الفائدة الأولى أن نقول الحديث دليل على بعض الأحوال التي يكون فيها المسلم أحق بأن يسلم عليه، حقه بأن يسلم عليه. أول أمر قال ماذا؟ الصغير على الكبير، الصغير على الكبير. لماذا؟ لأن الصغير مأمور بتوقير الكبير، هذه هي العلة. ثم قال ماذا؟ والمار على القاعد. لماذا؟ لأن المار أشبه بالداخل للمنزل، المار أشبه بالداخل للمنزل، فالقاعد له الحق أن يسلم عليه. ثم قال والقليل على الكثير. لماذا؟ لفضل الجماعة، كلما كثرت كان فضلها أعظم. وفي الرواية الأخرى قال الراكب على الماشي، راكب دابته على الماشي. لماذا؟ لأن الراكب معتل ومأمور بالتواضع، وهذا من باب الأحقية. وإلا لو سلم الماشي على الراكب أو الكبير على الصغير أو الكثير على القليل فلا حرج، بل هو بل هي أفضلية، سبق للأفضلية. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم على من؟ صبيان. ونقل الاتفاق على سنية السلام على الصبيان. ثم الحديث الذي يليه وهو حديث علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم، رواه أحمد. قلنا لكم سابقا أن أي حديث نمر عليه إذا كان ضعيفا نبين ضعفه، نبين ضعفه. ومن الأحاديث الضعيفة هذا الحديث، هذا الحديث ضعيف. سبب ضعفه في إسناده، في إسناده رجل يقال له سعيد بن خالد الخزاعي، سعيد ابن خالد الخزاعي، سعيد ابن خالد الخزاعي، ضعفه البخاري وابو زرعة والدارقطني وابن حبان وغيره. سعيد ابن خالد الخزاعي ضعفه البخاري وابو زرعة والدارقطني وابن حبان وغيره. والحديث له شواهد لكن كل الشواهد ضعيفة ولا ترتقي لدرجة الحسن. طيب، الفائدة الثانية نقول الحديث دليل على أن الواحد يجزئ في السلام على الجماعة كما أن الواحد يجزئ في الرد، في رد السلام عن الجماعة، وهذا قول جمهور العلماء لأن السلام من فروض الكفايات. طيب، الحديث الذي يليه وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، أخرجه مسلم. هذا الحديث العاشر معنا، هذا الحديث العاشر. الحديث الفائدة الأولى نقول الحديث دليل على أن المسلم لا يجوز له أن يبتدئ اليهود والنصارى بالسلام، لا يجوز له أن يبتدئ اليهود والنصارى بالسلام. لماذا؟ لأن السلام عليهم، ابتداءهم بالسلام سبيل لمحبتهم ونقض تلك العروة الوثقى وهي معاداة الكافرين. وفيه أيضا من التواضع لهم، وهم ليسوا حقا للتواضع، ليسوا أهلا للتواضع. وهل التنصيص على اليهود والنصارى يقتضي أنه يجوز أن نسلم على المجوس؟ لا، من باب الأولى، من باب الأولى لا يبدأ بالسلام، من باب الأولى. لماذا؟ لأن هؤلاء أهل الكتاب، ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ابتداء بالسلام، فغيرهم من باب أولى. لكن من رد عليهم بالإجماع أنه يرد عليهم، وفي خلاف هل هو واجب أو سنة أو جائز. طيب، وجاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كيف يكون رد على هؤلاء إذا سلموا، ماذا قال، كيف نرد عليهم؟ وعليكم، وعليكم. جاء في الصحيحين النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم السلام عليكم فقولوا وعليك، فقولوا وعليك. بعض أهل العلم قالوا إذا سمعت لفظة السلام عليكم متأكد منها لا حرج أن تقول عليكم السلام، لا حرج أن تقول عليكم السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنما يقولون السلام عليك. ذكر العلة أو لم يذكر العلة؟ قالوا والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا عرفت أنهم قالوا السلام عليكم فلا بأس أن تقولوا عليكم السلام ولا تقولوا عليكم. وهذا المعنى يقتضيه أيضا حتى لو قلت وعليكم، وهو قال السلام عليكم وقلت وعليكم، معناه أيضا ماذا؟ وعليكم السلام. واضح؟ من فوائد الحديث أيضا نقول الحديث دليل على أنه لا يجوز توسعة الطريق لليهود والنصارى، بل يضطرون إلى أضيق الطريق، إلى أضيق الطريق. لماذا؟ لأن المسلم هو الأحق بهذا الطريق. لكن هذا له شرطان. الشرط الأول أن يكون الطريق ضيق، أن يكون الطريق ضيق. إذا كان الطريق لا يسع إلا سيارة واحدة، وأن تعلم أن هذا الطريق ربما جاء شخص وهو من اليهود والنصارى، فأنك لا تنتظر حتى يمر هو، لا، الطريق لك أنت الذي لك الصدارة في هذا الطريق، لأن المسلم له الصدارة في هذا، ولا يفصح في ذلك بل يضيق عليه ولا يمكن من ذلك حتى تتجاوز أنت، ثم بعد ذلك هو يتجاوز. واضح؟ الشرط الثاني أن لا يترتب على التضييق إضرار به، أن لا يترتب على التضييق لحوق ضرر به، كان يقع في حفرة أو يتعرض لموت ونحو ذلك، فإن هذا لا يأمر به الشارع الحكيم. ثم قال بعد ذلك حديث الذي يليه، قال وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. أخرجه البخاري. أريد هذا الحديث، أريد فوائده منكم، أنا أريد أن أسمع فقط الفوائد، أعطوني فوائد الحديث بالترتيب، نعم أريد الفوائد بالترتيب من أول الحديث، لا تأتي لي بفائدة من آخر الحديث، لا، أريد أن نأخذ لفظة لفظة. نعم،
الحمد لله.
طيب، إذا نقول الحديث دليل على سنية حمد الله جل وعلا عند العطاس، ونقل النووي الاتفاق على السنية. إذا قلنا الاتفاق على السنية إذن ليس بواجب، يعني ليس لك إذا عطس شخص ولم يحمد الله تقول يا أخي اتق الله احمد الله أنت عطست، لا، هذا ليس لك، هذه سنة. واضح؟ والعطاس هو إخراج، لماذا يحمد الإنسان الله عز وجل؟ لأنه يخرج ما احتقن من الضرر داخل جسده، فإذا خرج هذا الضرر حمد الله على خروجه، حمد الله على خروجه. ولذلك الإنسان دائما بعد العطاس يحس بماذا؟ بنشاط، بخلاف التثاؤب يحس بماذا؟ بالكسل، هو دلالة على الكسل. وإذا جاء في الحديث إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، لأن الله عز وجل يحب المؤمن الكيس الفطن النشط. واضح؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحب ما كان باعثا على النشاط مثل العطاس ويكره التثاؤب. طيب، أعطونا فائدة أخرى. نعم، أحسن. الحديث دليل على أن من سمع العاطس يحمد الله فإنه يشمته فإنه يشمته. طيب، وهذا التشميت هل هو واجب أو أنه سنة؟ قيل ذلك وقيل هذا. قيل عفوا، هل هو سنة أو واجب؟ وهل هو واجب كفائي أو عيني؟ هذه ثلاثة أقوال. قيل أن الرد على العاطس، إذا حمد الله واجب عيني، يعني على كل واحد سمع. لو أنه عطس وحمد الله، ونحن هنا الآن تقريبا 30 شخص، إذا قال واحد يرحمك الله لم يسقط الإثم على الباقين، لابد الجميع يقول يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله. وهذا القول قول له حظ من النظر، فقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمت. هذا اللفظ صريح وليس بصريح؟ صريح. فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته، وحق يعني واجب، وكل مسلم هذه من ألفاظ العموم، سمعه أن يشمته. ولذا الاحتياط أن يشمت الإنسان العارس، والجمهور على فرضية الكفاية، وأنه إذا شمته البعض سقط عن الباقيين. وفرضية الكفاية قول قوي، لكن الاحتياط هنا له حظ من النظر، لأنه جاء نص في مثل هذا. من فوائد الحديث أعطوني أيضا، ها نعم مساري، أنه مفهومه ماذا؟ أن من لم يحمد الله فإنه لا يشمت، طيب، وهذا أيضا مشروع، فقد عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم رجلان فحمد الأول ولم يحمد الثاني، فشمت النبي صلى الله عليه وسلم الأول ولم يشمت الثاني، فغضب الثاني وراجع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال: هذا حمد الله وأنت لم تحمد الله. هذا نص في هذا. وهل يؤمر وقال له: يا أخي احمد الله؟ هل يقال له: احمد الله حتى نشمتك؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. لكن إذا كان المقام مقام تأديب وتعليم فإنه لا بأس أن يؤمر. كان يقول الإنسان لابنه: أنت إذا عطست تحمد الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ويذكره مرة وثالثة ورابعة حتى يتعود على مثل هذا. لكن هل يقول لهم باب النصيحة: أنت لاحظت عليك أنك تعطس كثيرا ولا تحمد الله جل وعلا، لا تفوت على نفسك الفضل، الناس يدعون لك بالرحمة؟ جيد، فإنه لا بأس، من باب النصيحة لا بأس. نعم أحسنت، فيه دلالة على قاعدة الجزاء من جنس العمل، أنه لما حمد الله استحق أن يشم، وأنه لما ترك أن حمد الله جل وعلا أيضا استحق أن لا يشم. نعم يا بعبد العزيز. لا، نأخذ الفائدة في هذا، هديكم الله، نقول له، نقول ماذا؟ حديث دليل على أنه من السنة أن يقول العاطس لمن شمته: يهديكم الله ويصلح بالكم. ما معنى بالكم؟ يعني حالكم. واضح؟ أعطنا فائدتك. سؤال، نعم. يقول: هل هناك صيغة أخرى أن يقول يهدينا ويهديكم الله ويصلح بالكم؟ لا، لا يوجد صيغة أخرى، هذه الصيغة فقط، يهديكم الله ويصلح بالكم. طيب، لكن السؤال المهم هنا: لماذا قال في الأولى الحمد لله قال قلنا له يرحمك الله، مع أنه قد يكون هناك جمع حضور، وهو قال رد عليه بصيغة الجمع، قال ماذا؟ يهديكم الله ويصلح بالكم. هنا لفتة، وهي ماذا؟ أن هذا العاطس لما كان عنده احتقان احتاج إلى رحمة الله جل وعلا، جيد، فقيل له يرحمك الله. وأما الرد فإنه لا موجب له يعني وسبب له، إلا هذا السبب الشرعي أنه قال له يرحمك الله فعم الدعاء الجميع فقال يهديكم الله ويصلح بالكم كان سواء من شمته ولا من شمته أو لم يشمته. واضح؟ نعم. حسن، الأصل في العبارات الشرعية التوقيف، تعبد لها التوقيف، فإنه لا يزيد فيها، أنا ما يقول له ما ورد في الشرع فقط. طيب، حديث الذي يليه قول النبي صلى الله عليه وسلم وعنه أي عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحد منكم قائما، أخرجه مسلم. هذا الحديث وإن أخرجه مسلم إلا أنه حديث ضعيف لعلة في سنده، ففي سنده عمر بن حمزة وهو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب، في سنده عمر ابن حمزة وهو ابن عبد الله بن عمر ابن الخطاب، هذا الرجل ضعيف، ضعفه وتكلم عليه جمع من الأئمة منهم الإمام أحمد والنسائي أيضا وابن معين وابن حبان وغيرهم، هؤلاء أئمة في الحديث ضعفوا هذا الرجل، وهناك من صح حديث مثل ابن نووي وابن حجر لكن أصاب في هذا الحديث الضعف، لكن جاءت حديث أخرى عن النهي عن شرب قائمة وهي في صحيح مسلم، لكن الكلام على هذا الحديث بذاته. من فوائد الحديث أن نقول الحديث فيه النهي عن الشرب قائما، جاء في صحيح مسلم عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل قائما، وحمل حملا ابن حزم النهي للتحريم، لا يجوز الإنسان يشرب قائما، لكن الصواب أنه النهي للكراهة، من يعطيني حديث معارض للنهي نزل هذا النهي من التحريم الكراهة. نعم أحسنت، ما ورد من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم قائما، وأيضا جاء في صحيح البخاري من حديث علي رضي الله عنه أنه شرب قائما وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، هذا فيه دلالة ماذا؟ على أن الشرب قائما النهي فيه للكراهة، النهي فيه للكراهة. ثم الحديث الذي يليه عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا، متفق عليهما. هذا الحديثان نأخذ من راحتهما سويا، الحديث دليل على استحباب البدء بالقدم اليمنى عند الانتعال، لماذا؟ لأن الانتعال من باب التكريم، وما كان من باب التكريم فإنه يبدأ فيه باليمين. الفائدة الثانية نقول الحديث دليل على أنه على استحباب البدء باليسرى بالقدم اليسرى عند النزع، لماذا؟ لأن النزع ليس من باب التكريم، ضد التكريم، فلذلك بدأ فيه باليسرى. ومن الفوائد أيضا نقول الحديث دليل على النهي عن المشي بنعل واحدة، بنعل واحدة، ومثله الخف الواحد، ومثله الخف الواحد، إما أن يخلعهما جميعا أو يلبسهما جميعا، واختلف في العلة، قيل من السبب في ذلك أنه ربما يتضرر بالمشي بنعل واحدة بأن لا تكون مشيته متزنة فحينئذ يتضرر، وقيل لأنها مشية الشيطان، لأنها مشية الشيطان، وهذه أيضا جاءت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يمشي بالنعل الواحدة. طيب، ثم الحديث الذي يليه أو حضر الأذان، طيب نقف بعد الأذان نكمل ما تبقى من الباب. طيب، حديث الذي يليه، حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. والحديث متفق عليه. أول فائدة في الحديث أن نقول الحديث دليل على تحريم جر الإزار، أي إسباله خيلاء وإعجابا، وأن هذا من كبائر الذنوب، كيف عرفنا أنه من كبائر الذنوب؟ سنت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، ترتب عليه وعيد، وهذا بالاتفاق لا خلاف فيه، لا خلاف في تحريم جر الإزار خيلاء، لا خلاف في ذلك. ونقل الإجماع غير واحد من أهل العلم. والخلاف في ماذا؟ إذا أسبل ليس على وجه الخيلاء، وإنما على وجه التساهل، أو على وجه أنها ظاهرة منتشرة في المجتمع وراد أن يفعل مثله. واضح؟ هذا فيه خلاف على قولين. القول الأول قالوا أن النهي نهي كراهة، ولا حرج على من أسبل ثوبه من غير خيلاء، وهذا القول قول جمهور العلماء، أنه يجوز إسبال الثياب من غير خيلاء. لماذا؟ قلنا لهم: ماذا تفعلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار كان في النار؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هنا خيلاء. ماذا تفعلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما قال المسبل خيلاء. قالوا: نقول في هذا، نرجع هذه الأحاديث إلى القاعدة الأصولية أن المطلق يحمل على المقيد. هذه قاعدة أصولية معروفة، أن المطلق يحمل على المقيد. ما هو المطلق؟ النبي صلى الله عليه وسلم أطلق، قال المسبل فقط: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقال: من جرأ ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. هذا إطلاق، لكن قالوا نحمل هذا الإطلاق على هذا الحديث المقيد الذي معنا في الباب. النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى من جر ثوبه خيلاء، قيد النبي صلى الله عليه وسلم بالخيلاء أو لم يقيد؟ قيد بالخيلاء. هذا فيه ماذا؟ على أنه على أن قالوا أن المطلق يحمل على المقيد، وأنه لا تحريم إلا من جره خيلاء، أما الذي يسبب بلا خيلاء فجائز. هذا قول جمهور العلماء. القول الثاني أن الأسبال محرم ولو كان من الخيلاء، ولو كان من غير خيلاء، ولو كان من غير خيلاء. وهذا القول رواية في مذهب الإمام أحمد، واختارها ابن العربي وأيضا القاضي عياض من المالكية، وأيضا اختارها ابن حجر من الشافعية، وهو اختيار الألباني وابن باز وابن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع، واختيار غيرهم من العلماء. لا يوجد في مذهب من المذاهب إلا وهناك علماء اختاروا هذا القول. ولذلك من الخطأ ما يشاع أن هذا من مفردات الحنابلة، أو أنه قال به بعض العلماء، قليل من العلماء، بل قال به جمع كبير، لكن الجمهور على الأول. طيب ماذا تقول؟ قالوا نحن نقول أنه من جره ولو من غير خيلاء فإنه محرم، يأثم على ذلك. ما دليلكم؟ قالوا دليلنا الأدلة التي قبل قليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. قال المسبل، ما قال خيلاء. والحديث الآخر أيضا الذي جاء أيضا في الصحيحين، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، ما قال خيلاء. قالوا الجمهور نحن قلنا لكم أن المطلق يحمل على المقيد، ونوقش هذا. قالوا نرد عليكم بأنه هذه القاعدة ويحمل المطلق على المقيد، على المقيد لا يكون إلا مع اتحاد الحكم والسبب، أو اتحاد الحكم لوحده. وهنا العقوبة مختلفة، فإن من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، ومن لم يجره خيلاء فإنه يعذب بمقدار الجزء الذي أسفل الكعبين. قالوا هنا العقوبة مختلفة، واضح؟ وأيضا الحكم مختلف، فهذا الأول أسبل فقط، والآخر جمع أمرين، أسبال وأيضا خيلاء. والأمر الثالث أيضا يقال لهم أنكم إذا حملتوا الحديث المطلقة بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من إزار في النار على أنها خيلاء، لا يحتاج، الخيلاء محرم ولو كان من غير إسبال، الخيلاء محرم ولا غير من غير إسبال، لأن الخيلاء صفة تفرد الله عز وجل بها، ولم يستثنى من ذلك إلا حال الحرب أو الضرورة، أو الضرورة في ذلك. وهذا القول هو الأظهر والله أعلم، هو أن الإسبال محرم ولو كان من غير خيلاء، وأنه إذا كان معه خيلاء فالتحريم أشد والعقوبة أشد في ذلك. ومعنى لا ينظر إليه الله عز وجل، أي لا ينظر إليه نظر لطف ورحمة، وإلا الله عز وجل أحاط بنظره جميع خلقه، ولا يغيب نظره جل وعلا عن جميع خلقه في أي حال من الأحوال ولا في أي مكان من الأماكن. طيب الحديث الذي يليه عن ابن عمر أيضا رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. والحديث أخرجه مسلم. نأتي إلى فوائد هذا الحديث. فإذا الأولى نقول الحديث فيه دليل على الأمر باستعمال اليمين في الأكل والشرب، ولكن هذا الأمر هل هو للوجوب أو للاستحباب؟ وجوب. ما حسن القول الأول، قالوا أن الأمر للاستحباب، وهذا قول جمهور العلماء، أنه مستحب. لماذا طالب العلم من المهم أن يعرف أحياناً لا من المهم أن يعرف الخلاف؟ أحياناً أنت تنظر إلى شخص حنفي ويشرب بشماله بلا أي ريب عنده تمام جيد، أنت ربما يعظم في نفسك هذا الأمر، لكن هو عنده أنه لم يفعل شيئا مخالفا بهذا، فأنت ليس لك أن تجبره إذا كان مقلد، وليس لك أن تغلط عليه وتقول له أنت تشرب شمالك هذا لا يجوز، أنت لك أن تبين له الصحيح، لكن ليس لك أن تغلط عليه إذا كان يرى أن هذا مستحب. وإذا علمت أن جمهور العلماء يرون السنية، علمت السبب في وجود كثير من الناس اليوم من غير مذهبنا على سبيل المثال يشرب بشماله بلا هواده، واضح؟ وإذا علمت أن الجمهور يقولون بهذا القول خف عندك هذا الإنكار نوعا ما. لماذا؟ لأنه ربما هو مقلد لشيخي مثلا أحد مشايخ الحنفية في هذا العصر لا يرى الوجوب، وأنت حينئذ لا تجبره على ذلك، وليس لك أيضا أن تجبره، بل هو يرى أن شيخه أعلم منك، واضح؟ أذكر مرة في رمضان الماضي أخذت طعاما وأعطيته أحنافا من الجالية البنغلاديشية جيد، وهذا الطعام فيه لحم بعير، فيه لحم بعير، وأعطيته ربما 4 أيام أو 5 أيام، ثم تذكرت في اليوم الرابع أنني لم أنبههم على أن هذا الطعام فيه لحم بعير، وكانوا يأكلونه في رمضان قبل صلاة المغرب على الإفطار. ثم بعد ذلك قلت إن شاء الله أن الأمر حي، أمر حي، هم لا يرون أصلا وجوب الوضوء من أكل لحم الدعاء عليه السلام، هم لا يرون الوجوب في ذلك، ومع ذلك جئت إليه المرة الرابعة والخامسة وقلت له أنت تعلم أن في هذا الطعام لحم جمل؟ قال لي طيب وماذا؟ جميل لحم الجمل. قلت له أن تعرف أنه أن بعض المذاهب يأكلون لحم الجمل ثم يتوضأون بعد ذلك؟ قال لا، هذا أول مرة أسمع فيها، وأنا أكل لحم جمل كثير، أكله في الأعراس وغيرها، ولم يتطرق إلى ذهني هذا الحكم أبدا، وليس عندي مشكلة، وكلنا يفعل ذلك. حينئذ ليس لك أن تقول له غير ذلك، ولو أكله لا هو لم يتوضأ وأنت تتوضأ على قول الراجح، ولو صلى بك إماما يصح ولا أن ترى أنه فعل ناقض من وقت الوضوء؟ يصح؟ يصح صح. لماذا؟ لأنك أنت لا تنظر إلى الفعل، وإنما أنظر إلى الاعتقاد الذي يعتقده، هو يعتقد صحة فعله وأن صحة فعله وأنه لم يعمل أو يأتي بناقض. وكذا هنا فجمهور العلماء يرون سنية الأكل والشرب باليمين، والقول الثاني أن الشرب والأكل باليمين واجب نعم، وأنه لا يجوز الأكل بالشمال، وهذا القول هو الراجح. يدل عليه ماذا؟ حديث سلمة بن أكوع، حديث سلمة بن أكوع عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا أكل بشماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، فقال لا أستطيع، هو يقول هكذا وهو يستطيع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، قال الراوي فما استطاع أن يرفعها إلى فيه من شلة يده، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو على شيء مسنون، لا يدعو على شخص لتركه لشيء مسنون، واضح؟ ومما يدل على الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ فإن الشيطان يأكل شماله، فإن الشيطان يأكل بشماله، ونحن مأمورون أيضا بعدم اتباع صفات الشيطان، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، والشيطان حينما يأكل بشماله يأكل حقيقة أو أن هذا مجازا؟ لا، الأصل فيه الحقيقة، الشيطان عالم غيبي لا نعلم ولا نرى في أفعاله وأحواله، لكننا نحس بوسوسته وصده على الخير. ثم الحديث الأخير ونقف بعدما ننهي هذا الباب، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم كل واشرب والبس وتصدق، أمر بأربعة أمور: كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة، أخرجه أبو داود. الفائدة الأولى أن نقول الحديث في دلالة على الطريقة القويمة للمسلم في أكله وشربه وملبسه وصدقته، أن يفعل ذلك بلا إسراف ولا خيلاء، فلا يلبس لباس الخيلاء، ولا يشرب على وجه الخيلاء وكذا الأكل، ولا يتصدق أيضا بإسراف ومخيلة. وجاءت أدلة كثيرة على النهي عن الإسراف في الأكل والشرب ونحوها من الأمور التي أمر بها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في هذا الحديث. قال الله جل وعلا: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، أي لا تكون مقترا بخيلا في إنفاقك، ولا تكون مسرفا أيضا في إنفاقك. أيضا قال الله جل وعلا في صفات عباد الرحمن: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وأيضا الإسراف في الصدقة، لا يصح الإسراف في الصدقة. ومن الإسراف في الصدقة كيف يسرف الإنسان في الصدقة؟ أن يذهب ويتصدق في وجوه الخير ويترك النفقة الواجب عليه، يذهب ويتصدق على الفقراء والمساكين ويترك النفقة على أولاده ومن يعوله ومن تحته، فإن هذا أولا من قلة الفقه. بعض الناس ربما يحرص على السنن ويترك الواجبات، تجد أنه يحرص مثلا على كثير من فعل السنة ثم هو مقصر في الواجب. نقول له ابدأ بالواجب. وأنا أعرف وربما وصلني من ذلك استفتاءات في من يقتر على أهله كثيرا وهو في وجوه الخير الأخرى يتصدق، وعند نفسه أنه قد بادر وسابق، لكن هذا من قلة الفقه وأيضا من ارتكاب الإثم، وهذا من الإسراف في الصدقة، من الإسراف في الصدقة. النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة حتى على النفقة على الأهل، قال: أعظمها نفقة الذي تنفقه على أهلك. وجاء في حديث آخر أن ما تنفقه على أهلك يسمى صدقة أيضا، أنت لو احتسبت أن تشتري الأغراض لأهلك من السوق ونحو ذلك احتسبت أنها من النفقة، وأنك تتعبد الله عز وجل بهذه النفقة الواجبة، لأجرت على ذلك. وهذا يغفل عنه كثير من الناس. كثير كلنا يشتري أغراض لأهله، كلنا يفعل ذلك، كلنا يعطي نفقة لأهله ربما، جيد، كلنا ربما يفعل في كثير من الملابس أو كثير من المشتريات والأطعمة ما ينفق به على أهله. لكن فرق بين اثنين كلاهما يذهبان إلى السوق: الأول استحضر هذا التعبد لله جل وعلا فله من الأجر والثواب الشيء العظيم، والآخر لا، رأى أنه فقط أريد أن أقضي هذه الأغراض وهذه الأشغال، هذا أجر أقل، ليس من احتسب كمن لم يحتسب. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الصحيحين قال: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. لاحظ هذا الفقه في المال إذا أردت أن تنفقه، قال: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعود، ابدأ بمن تعود. يعني ما يأتي شخص مثلا فقير ثم بعد ذلك يستلف مالا من أجل أن يتصدق، أقول لا، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، كان عندك مال تصدق به لا تستلف. نعم إذا كان عندك مال وهذا المال تنازعك نفسك في أنك تدخره أو تتصدق به الأفضل تتصدق به. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة ماذا؟ برهان، أي دليل واقعي وحقيقي على إيمان الشخص. لماذا؟ لأن المال محبوب للنفس، قال الله جل وعلا: وتحبون المال حبا جما، قال جل وعلا: وإنه لحب الخير لشديد، المقصود بالخير هنا المال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان ابن آدم واديان من مال لابتغى ثالث، ما يكفي يطمع، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، يعني ما ينقطع طمعه حتى يوضع في القبر ويأتيه ويكون في حفرة من تراب. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا المال برهان على إيمانك، تخرجه وتصدق به. لكن زيادة على ذلك لا تكون ممن يستلف من أجل أن يتصدق. ثم إذا كان عندك مال ابدأ بمن تعول، ليس من الفقه وليس من الطاعة والإحسان في الطاعة أن تترك حاجات أهلك الضرورية والأساسية ثم تذهب وتتصدق هنا وهناك، بل أعطي الواجب الذي عليك ثم ابدأ بالسنة. ابدأ بالسنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وابدأ بمن تعول. ثم هذا الإسراف في النفق على الملبس، بعض الناس يقول أنا ما هو الحد، أنا أشتري شماغا جديدا وثوبا جديدا وعطورات ربما أسعارها نفيسة وساعة نفيسة وإلى غير ذلك، هل معنى أنني إذا تعديت مثلا 500 ريال أنا هنا أسرفت؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف، يعني إسراف ولا مخيلة. نقول هذا يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان والأماكن، هذا يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان والأماكن. أحيانا يقول لك أنت حينما تشتري عطر مثلا ب 300 ريال ليس فيه أي إسراف، وآخر فيه إسراف، هذا ليس عنده من المال الشيء القليل، هو على طبقته لا يشتري إلا من العطرات التي فيها التي قيمتها 100 ريال على سبيل المثال، ولو اشترى 300 ريال لم يبقى له شيء أو صار في ضائقة مالية، وهذا الله أغناه. هذا باختلاف الأشخاص، وأحيانا في اختلاف الأزمان، قد نكون في زمن الحمد لله فيه من السعة والمال الشيء الكثير، وتنظر إلى مجتمعات أخرى مجتمعات فقيرة، هؤلاء أهل هذا المكان وهذا أهل هذا المكان يستطيعون أن يشتروا من الساعات بقيمة 500-600 ربما إلى 1000 ريال مثلا، الذين وسع الله عز وجل عليهم وعندهم من الأموال الشيء الكثير، لا يرون أن في هذا صرف، وأحيانا في بلدان أخرى لا يجدون ما يأكلون، وإذا بيشتري ساعة 500 نقول هذا إسراف، أو 300 نقول هذا إسراف. واضح؟ على أن المسلم يأخذ من هذه الأمتعة ما يقيم بها حاجته وما يرى فيه أثر نعمة الله عز وجل عليه، هذا أن الله جميل ويحب ماذا؟ الجمال. أنت في لباسك تختلف اختلافا كليا عن شخص يتعبد الله عز وجل في اللباس. أضرب لكم عدة أمثلة في اللباس فقط، شخص يلبس اللباس الحسن ليرى أثر نعمة الله عز وجل عليه، هذا في طاعة، وآخر يلبس من أجل أن يظهر شياكته ويظهر ما عنده مثلا، ويظهر مثلا منظره الحسن فقط ليعجب به الناس، هذا فرق بين هذا وهذا. مثال آخر، شخص يلبس الثوب الأبيض وهذه الملابس الداخلية البيضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البيض استجابة لي النبي صلى الله عليه وسلم، وآخر يلبسها لأن عادة الناس هنا أن ثيابهم بيضاء وأن ملابسهم الداخلية بيضاء، هذا يوجر وهذا لا يوجر، وكلهم عملهم واحد. هذه الأمور تجعل المسلم دائما في استحضار لطاعات كثيرة، وهذا هو المهم أن يتأمل. صلى الله عز وجل يفقهنا في دينه، وبهذا كنا نكون قد أخذنا 17 حديثا أو 18 حديثا، وبإذن الله تعالى في الدرس القادم نبدأ بباب البر والصلة. صلى الله جل وعلا يفقهنا في دينه. كان هناك سؤال، أخذ سؤالا واحدا لا حرج. نعم نعم. كيف؟ نعم نعم.
النية هذه.
نعم. لا النية لا يتلفظ بها، لا يوجد دليل على التلفظ بأي نية بأي طاعة من الطاعات. وإنما فقط في قرارة نفسك حينما تستحضر هذا الأمر، فإنه حينئذ يكون قد احتسبت هذا الشيء. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.